باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده الحد الثالث، حد الابن الضال، ومن اجمل قصص التوبه اللي حكاها لنا ربنا يسوع، بتقدم لنا الاب المثالي الطيب اللي بيحب ولاده بلا حدود، اللي مستعد يسامح مهما الشخص عمل ومهما بعد ومهما عند ومهما ضيع. منين ما يرجع بيلاقي ابوه مستنيه وحنين وقبله، ومش بيسأله عن اللي فات ولا بيراجع عليه كلمة كلمة، إنما يعني فتح له البيت وعمل له الحفلة ورجع له الحلة الأولى وحط الخاتم في يده، ويعني ترحيب بلا حدود بالتائب. عشان نركز في أنا ما أنا، عاوز أمشي مع الثلاث شخصيات اللي حكاهم ربنا يسوع في مثل الابن الضال: شخصية الابن الأصغر، الابن الشاطر، وشخصية الابن الأكبر، وشخصية الأب. الأول الابن الأصغر كان بيحب نفسه في الأول، لأنه كل اللي كان شغله مزاجه وراحته، ما عملش اعتبار لأبوه ولا لأخوه. وفي ناس كتير عايشة كده، أغلب الخطاة اللي بعاد عن ربنا بيبقى بيقول يلا نفسي، يعني أنا اللي همني مزاجي ومصلحتي، أنا عاوز أنبسط ومش عاوز ابويا ينبسط، ما يفرقش معايا ابقى برضي ابويا، ما يفرقش معايا اعيش مع اخويا، ما يفرقش معايا البيت اللي تربيت فيه، انا شايف سعادتي بره بيتي، خلاص هطلع من البيت. ووصل بالانا دي انه طالب ابوه طلب في منتهى القسوه: اعطيني ما يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته. يعني الابن بكبريائه و يعني تركيزه على نفسه قال له شوف بقى حقي عليك وطلعه لي. الحقيقة الأب كان ممكن يقول له أنت مالكش حاجة، وكان ممكن يقول له أنت ولد مش مؤدب، لأنه دي حاجتنا، دي مش حاجتك أنت، أنت مالكش حق علي، أنا الأبوة دي من عندي بديها، لكن ما حدش يقدر يطلبها ولا تتاخد بالدراع أبدا. إنما هذا الأب المثالي اللي هنلاقيه ما عندوش الأنا خالص، عنده إنكار نفس، استحمل ده وقدم كل اللي عنده واحتمل الإهانة في أبوته وفي كرامته كأب، ورضي بحرية الابن على حساب حريته هو الشخصية. لأن ممكن الأب يقول لا أنا اللي حر في بيتي، واللي يقعد في بيتي يلتزم باللي بقوله، وتقعد غصب عنك وتسمع الكلام. الأب ما عملش كده. إذن أولا الابن الضال بدأ بتركيز شديد على نفسه، وده طبعا خلاه يتصرف تصرفات متعبة جدا، ساب البيت وصرف الفلوس وضيع كل حاجة وعاش في الخطية وانتهى إلى الخنازير. وبرضو الرسالة دي تخوفنا، أنا لو عشت لنفسي وكل اللي يهمني يعمل اللي في دماغي، أنا في الآخر هنتهي إن أنا أقرب إلى الحيوانات، لأن الحيوان ما يعرفش يحب الحب المسيحي، ما يعرفش يبدي حد على نفسه، ما يعرفش يفرمل رغباته وغرائزه، ما يعرفش يقول لنفسه لأ في حاجة. إنما الإنسان عنده حتة الفرامل دي ويقدر يضبط نفسه ويقدر يفكر في غيره. لكن هذا الابن الضال وصل إلى الخنازير، وكأنه الكتاب بيقول آدي نتيجة واحد عايش لنفسه. لكن لما رجع إلى نفسه، ودي كلمة مهمة قوي قالها ربنا يسوع، رجع إلى نفسه، برجوع لنفسه اكتشف أنه طول ما هو عايش لنفسه هو مضيع نفسه. لكن لما رجع لنفسه اكتشف أن أبوه بالذات مش عايش لنفسه. أبوه كريم، والكرم علامة من علامات إنكار النفس، لأنه بيدي بسخاء للأجراء حتى أنه بيفضل عنهم الخبز. إذن هو أبوه بيفكر في الخدمين اللي عنده، واكتشف أن أبوه احترم حرية ابنه هو على حساب نفسه، واكتشف انه ضيع كل حاجة حلوة في حياته بسبب نفسه دي. يا نفسي يا نفسي يا نفسي، في الاخر خسر كل حاجة. فقال اقوم الان واذهب الى ابي واقول له اخطأت. كل دي حركات ضد النفس، يعني كسر للذات، لان الاعتراف بالخطية كسر للذات، القيامة من حياة الخطية كسر للذات، التفكير في الأب المجروح كسر للذات. إذن الابن الضال اللي بدأ القصة بإنسان مركز جدا في نفسه انتهى بإنسان بيتحرر من ذاته بدليل التوبة اللي عمله. ولما رجع كان بيقول كلمة في منتهى الجمال، قال يا رب لست مستحقا أن أدعى لك ابنا. يبقى ده واحد شايف نفسه مظبوط دلوقتي وشاف الحقيقة صح، أنا ما استاهلش أكون ابنك. في الأول كان بيقول ده حقي وبيتكلم بلغة ما فيهاش أدب وما فيهاش احترام وما فيهاش تواضع وكلها أنانية. دلوقتي أنا ما استاهلش أكون ابنك، أدي تواضع، إنكار نفس، تذلل حقيقي. لا حضن أبوه ولا تكريم وترحيب ولا الفرح ولا الحياة الجديدة اللي مستنياه، وتحرر تماما من سلطان الذات وسجن الذات اللي كان عاش فيه. كأننا بنقول الابن الضال بدأ بالأنا وانتهى ما أنا، يعني مركز قوي في نفسه، لكن التوبة حررته من نفسه، بقى فرحان بابوه قوي، فرحان بحضن ابوه، مش مصدق العز اللي فيه، بقى لسان حاله يا رب أشكرك ومش عارف أشكرك إزاي. ندخل على شخصية الأب. الأب اللي هو رمز ربنا له كل المجد. ما أنا دي هي يعني طبعه، يعني ربنا قيل عنه أخلى ذاته، أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. هنا ربنا له كل المجد، يليق به وحده أن نقول عليه التواضع. متواضع بجد وبيجي على نفسه بجد. ليه؟ الاثنين الولدين أهنوه في كرامته كأب، واحد خد حقه بدراعه والتاني بيوبخه على تسامحه مع أخوه. الاثنين بيتعاملوا معاه وبيستغلوه، الاثنين بيستهينوا بمحبته واتضاعه وسيئين فيها، وكل واحد بيرمي كلمة صعبة. ومع هذا ظل الأب مثالي حنين، يدي ما ياخدش. يبقى الأب هنا مثل جميل قوي لحكاية ما أنا، لأنه احتمل الطلبات الصعبة، فضل منتظر رجوع ابنه، قبل الابن بدون شروط طالما معترف بخطيته وراجع، فرح بيه، اداله كل الخير اللي عنده. نفس الموقف مع الابن الأكبر لما الأب بيقول له يا ابني كل مالي فهو لك، أنا ما بفكرش في نفسي أبدا، أنا أفكر فيك أنت وأخوك، اللي عندي بتاعكم. يبقى ربنا له كل المجد، يتسم بالتضاع حقيقي. شخصية الابن الأكبر بقى دي تخوفنا. الابن الأكبر فضل في البيت، شاف أخوه بيقسي قلبه وبياخد حاجته ويطفش، ما عملش زيه. يبان أن هنا هو كويس لأنه ما عملش زي أخوه اللي خد الحاجة ومش. إنما هو الحقيقة ما طلعش كويس، لأنه كان غرضه بالقعدة في البيت أنه ياخد مكاسب، فبرضه هو تاني كان بيفكر في نفسه. لما رجع أخوه واتعملت له الحفلة، رفض الابن الأكبر اللي بيحصل ده، وكأنه كان فرحان بأنه واخد البيت كله، وكأنه كسبان من أنه يبقى الوحيد اللي يعني مشغولية أبوه، وقال كلام صعب. كل ده يورينا الذات اللي في الابن الأكبر. لما رجع هذا ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني، ذبحت له العجن المسمن، وأنا أنت ظلمني، مش بتديني عجل أفرح بيه مع أصحابي. قال له يا ابني أنت بتتكلم كأنك عبد، أنت ابني، عجل إيه اللي أنت مستنيه؟ وأخوك اللي ميت وعايز ده مش عارف تفرح بيه؟ هو أنت بتفكرش غير في نفسك؟ أنت بتفكر في أصحابك؟ أنت بتفكر في ملذاتك؟ مش حاسس بيا كأب؟ كنت مستني اللحظة دي بقالي سنين. مش حاسس بأخوك اللي اتبهدل ده وقام من الموت؟ فلوس ايه اللي بتفكر فيها؟ وخروف ايه اللي انت بتفكر فيه؟ هنا يبان ان الابن الاكبر كله ذات وكله انا، ولم يتب، وعشان كده ظل خارج البيت وانتهت القصة ولم نعرف مصيره. خلينا نحذر يا احبائي لألا يكون الواحد فينا جوه بيت ربنا لكن كله ذات، ولا يقبل عودة الخطاة، ولا يفرح بالتائبين، ولا يفرح قلب أبونا السماوي ربنا بتوبة صادقة. يبقى الكبرياء والأنا ممكن تكون معطلة توبتنا، وفي أكثر منا شرا بيتوب ويسبقنا ويتمتع بحضن أبونا السماوي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.